بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا رحمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، أنا عندي سؤالين.
تفضل أختي.
الشيخ، السؤال الأول، هل الخمار الشرعي حلال؟
إيش هذا؟
يعني الخمار، هل الخمار شرعي؟ هل واجب؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما يقصد رب العزة بأنه خلق سبع سماوات بين كل سماء وسماء 500 عام؟
نعم.
شكرا.
أهلا وسهلا. هدى. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله خير. الله يرضى عليك. كل عام وانت بخير ان شاء الله.
مرحبا اختي، هلا وسهلا.
لو سمحت، الله، في انا صليت اول امس، صليت الظهر، صليت ركعتين ونسيت التحيات، قمت على طول وصليت الركعتين الثانيه.
ايه،
هل يعني اعيدها ولا
وش سويتي بعدها؟
خلاص سلمت.
ما سجدت للسهو؟
لا لا لا، أنا صليت سنتين الأوليات ونسيت وقمت على طول.
طيب،
جبت السنتين الثانيات.
طيب، أنت متى تذكرتي لما قمتي، متى تذكرتي أنك نسيتي؟
والله ما تذكرت إلا يوم الثاني.
في اليوم الثاني؟
إيه.
طيب يا هدى.
طيب، والسؤال الثاني، الله يجزاك خير.
إيه؟
في دعاء، اللهم إني وجهت وجهي إليك وسلمت أمري إليك، لا محجة ولا ملجأ إلا لك. هل يقولون لا، ما يجوز إن نشتغلين كذا، يعني هل يجوز ولا لا؟
هذا عند النوم؟
إيه.
طيب، أبشري.
غاسلة وطاهرة يعني.
أبشري أختي هدى، أبشري.
والسؤال الثاني خير.
إيه؟
الوالد والوالدين متوفين.
أيه.
وأنا يعني أطلع إلى الله يكتب، أنا أهم فقر التنظيف، نظف الشوارع، مثل أعطيهم الموية وأعطيهم إلى الله يكتب. هل يجوز يعني هم المسلمين أو من المسلمين عادي يعني ما فيها شيء؟
طيب يا هدى،
شكرا، الله يجزاك خير، في أمان الله.
في أمان الله، مع السلامة. دخيل.
شيخ عزيز، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يقويك على البر.
آمين.
شيخ عزيز، بالنسبة لزكاة الغنم اللي من حر مالك تدفع عليها أو في مزرعتك، عليها زكاة ولا ما يجب عليها زكاة؟
طيب يا دخيل،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
مرحبا أخوي. أم محمد. أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام،
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
شيخ، أنا بدي أجوز بنتي من بنت أختي، أبوها ميت توفي.
تزوجين بنتك لابن أخوك؟
لا، بنت أختي.
ابن أختك، ها؟
ابني لبنت أختي، بدها بنت أختي.
ابنك من بنت أختك.
أيوة. بس أبوها متوفي.
أيوة.
هل يصير وكيلها جدها أبو أمها؟
وما عندها جد من جهة الأب؟
لا، ما عندها جد من أبعد.
أخوان؟
أخوان أخوها صغير صف سادس ثامن.
عمام؟
عندها عمام، واحد في سوريا وواحد بالكويت.
طيب يا أم محمد.
طيب، وعمها وجدها، قصدي بصير يعني عم أبوها الله يرحمه، يعني
ايه؟
من عيلة.
اي، يعني عمها يعني من جهة الأب، ها؟
اي، عم أبوها من جهة الأب، بس يعني كمان
أنت قلتي لي جدها من جهة أمها.
جدها من جهة أمها، بس عمها كمان من جهة الأب.
يعني يصير عم لازم. يصير عمها.
لا، عم أبوها.
إيه. طيب يا أم محمد.
بس عندي سؤال ثاني شيخ.
تفضل أختي.
شيخ أنا صمت من أول رمضان.
أيه؟
كنت أفطر نهار مقضي من أول شعبان.
صمت إيش؟
من أول شعبان.
أيوة.
وكنت أفطر يوم الجمعة.
أي.
بصير أنا اللي بالعادة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس. بصير نص الثاني مرة من شعبان أصوم اثنين وخميس لأن مش حاول أكمل الشعبان أنا.
وأنت دائما تصومين اثنين وخميس؟
أي نعم دائما أصوم اثنين وخميس.
أبشر يا أم محمد.
شيخ إذا أني دصف مع جوزي صلاة الجماعة.
كيف؟
إذا تصلي أني جوزي صلاة الجماعة بالبيت.
يتخلى.
أنا دصف جنبه.
أعيد السؤال كيف؟
إذا تصلي مع جوزي صلاة الجماعة بالبيت.
أي صلاة الجماعة في البيت.
بس أنا جوزي لحاله.
أي.
شلون تصف جنبه؟
طيب يا أم محمد.
شيخ عندي سؤال لو سمحت.
أي تفضلي.
إذا حضر الطعام وحضر صلاة الجماعة. هي الأفضل واحد يحضر الطعام ولا يروح صلاة الجماعة.
طيب.
بالجامع.
طيب طيب.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي، تفضل عبد الرحمن.
والسلام. السلام عليكم شيخنا فاضل، بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، سائلة تسأل، قالت لك عندما أقرأ الورد من القرآن وانتهي عند آية لم أكمل السورة، هل أستطيع أن أنتقل إلى سورة أخرى؟ معناتها لا أكمل السورة وتنتقل إلى سورة أخرى، هل هذا جائز يا شيخ؟
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، شخص وقع على امرأة في الحرم يا شيخ، وقلت له بأن وحملت منه، قلت له بأن هذا ابن زنا، الولد للفراش وللعاهر الحجر. يسألك يا شيخ، هل يستطيع أن يعطيه اسمه من أجل الأوراق يا شيخ الشخصية، وكي يدخل إلى المدرسة وشيء من هذا القبيل، والبطاقة التعريف، هل يستطيع أن يعطيه اسمه؟
طيب.
لكي يسهل عليه الوثائق.
طيب يا عبد الرحمن أبشر.
وأنا أحبكم في الله. شكرا.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا. أم علي.
ألو.
تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أمس صرت يوم الجمعة السير عن الحج والعمرة الولد المتوفي.
إيه.
أي وانتم فهمتاني وانقطع عليه الرصيد.
إيه.
يعني فبدخله بالجمعية الخيرية.
إيه.
لأن ما عندي أنا فلوس أسوي له حج وعمرة. فقلت بدخل اسمه بالجمعية الخيرية، هل هو جايز ولا ما هو جايز؟
هو حج ولا لا قبل في حياته؟
لا حج ولا تمر ومتوفي. وأبغى أسوي له حج وعمرة مع الخيرية. يعني.
جمعية الخير. طيب يا أم علي.
أبغى أشوف جائزة ولا ما يجوز.
إن شاء الله أبشري.
يلا الله يحفظني.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت رحمة بارك الله فيها تسأل عن الخمار. تقول هل هو واجب بالنسبة للمرأة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تحتجب ويجب عليها أن تختمر، والحجاب فريضة والحجاب عبادة وليس عادة. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وآية الحجاب لما نزلت ما خرج النساء من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد تلفعنا واحتجبنا وتغطينا، حتى يقول الراوي كأنهن الغربان. وهذه سرعة الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة المتربعة على عرش قلوب الصحابيات دفعتهم مباشرة إلى عدم التلجلج أو التلكؤ أو التردد، فاستجبنا لله واستجبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحجاب يا أخت الفاضلة فريضة، الحجاب عبادة، الحجاب شريعة، فيجب على المرأة أن تستجيب لله وأن تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر الله جل وعلا، الله عز وجل خلق الخلق وفرض فرائض وحد حدودا، خلق الخلق وأمرهم ونهاهم وفرض فرائض وحد حدودا، فيجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم لله. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو خالقنا، يفعل بنا ربنا جل وعلا ما يشاء، يأمرنا فنستجيب وينهانا فننتهي. ولذلك يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيا أخت الفاضلة، نحن في هذه الدنيا في امتحان ونحن في اختبار، فالله جل وعلا أمرنا ونهانا ليرى المطيع من العاصي، فالمرأة يجب عليها أن تستجيب لله. وبالمناسبة، ما في دين من الأديان السماوية ولا ملة من الملل إلا وفيها الأمر بالحجاب، أبدا ما في أبدا إلا وفيها الأمر. وشريعتنا من أكمل الشرائع في قضية حجاب المرأة وفي قضية لباس المرأة، القائم على العدل والقائم على بيان ما يصلحها ويصلح لها في الدنيا ويوم القيامة. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يبارك في جميع نساء المسلمين. رحمة تسأل عن خلق السماوات، تقول: ورد حديث بأن الله جل وعلا جعل ما بين كل سماء وسماء 500 عام، تسأل عن صحة هذا. أخت الفاضلة، نعم، ربنا جل وعلا خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله جل وعلا له المسافات وسمك السماوات، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بين السماء الدنيا، ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، يعني هذه السماء الدنيا التي نراها المسافة بيننا وبين 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وما بين سماء وسماء 500 عام، وسمك كل سماء إلى 750 عام. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه عظمة الله جل وعلا. ولذلك للأسف الشديد بعض البشر الذي لا يمثل شيء بالنسبة لهذا الخلق العجيب، لا يمثل شيء والله ولا بالنسبة، تجده للأسف الشديد عنده من الإلحاد، عنده من الشك، عنده من التردد، عنده من الاعتراض، والعياذ بالله، الشيء الذي يكاد يضج له ما بين السماء والأرض. الله عز وجل أعطانا آيات وبراهين على عظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يقول جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. يقول جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ويقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الله أكبر، آيات كلها تدل تأمر بأن الإنسان ينظر في هذا الملكوت العجيب، مجرات عظيمة وذرات حقيرة، شيء عظيم. إذا رأى الإنسان خلقه يحتقر نفسه أمام هذا الكون الفسيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره بإسناد لا بأس به قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. قال جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. وجاء في لفظ: ما بين عاتقه إلى منكبه، يعني هذه المسافة مسيرة 700 عام. الله أكبر، لا إله إلا الله. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي غير العرش. قال ابن عباس، وهو مذهب السلف عموما، قال: الكرسي هو موضع قدمي الجبار، أما العرش فهو سقف المخلوقات. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، صحراء واسعة شاسعة رميت فيها درهم. ممكن تقول هذا الدرهم بالنسبة لهذه الصحراء كذا؟ ما يمكن، درهم صغير في صحراء واسعة شاسعة مترامية، ما يمكن أبدا أن تنسب هذا إلى هذا. يعني. ولذلك السماوات هذه على عظمتها بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين لا شيء، فكيف بعرش الرحمن؟ فكيف بالله؟ تعالى الله، تعالى الله جل الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك أختي الفاضلة هذا يدل على عظمة خلق الله. يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وحتى أن بعض الأعراب قبل بعثة سلم آمن لما رأى هذا الكون، يقول: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج نجوم تزهر وبحار تزخر كلها تدل على الله، الله أكبر. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تفكر في نبات الأرض وانظر، الله أكبر. والكون هذا كله كما قال الأول، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. ولذلك النظر هذا عبادة، النظر في هذا الخلق، في المجرات وفي السماوات وفي الآيات، هذه كلها عبادة، عبادة. يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أسأل الله أن يرزقني وإياكم البصيرة. هدى من السعودية تقول: صليت أول أمس صلاة الظهر ركعتين، تقول نسيت التشهد الأول وقمت وكملت الصلاة، تقول ثاني يوم تذكرت. أختي الفاضلة، أولا اطمئني صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة نسيانا، هذا واحد. الأمر الثاني، لو تذكرتي أثناء الصلاة بعدما قمت للركعة الثالثة ما ترجعين، لأنك تلبست بركن، وإنما تجبرينه بسجدتي سهو قبل السلام. أما وقد فاتك ونسيت وما تذكرت إلا في اليوم الثاني، فإن سجدتي السهو في أصح قولي أهل العلم تسقط بفوات وقتها. والعلماء يقولون، بعضهم يقول فوات وقتها أن يدخل وقت الصلاة التي بعدها يعني العصر، وبعضهم يقول أن يطول الفصل. عموما ما دام ما تذكرت إلا في اليوم الثاني، اطمئني يا أختي الفاضلة، أختي فاضلة هدى، اطمئني ها، ولا تعيدين الصلاة، صلاتك صحيحة والحمد لله رب العالمين. هدى تسأل عن هذا الدعاء: اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. تقول هذا ممكن نقول عند النوم؟ نعم، هذا من أدعية النوم. الله يبارك فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء لينام عليه الصلاة والسلام أول شيء يفتح يديه بهالطريقة هذه، ثم ينفث فيه معه ويقرأ قل هو الله 3 مرات، كل مرة ينفث ويمسح وجهه ورأسه وسائر بدنه، ثم يفتح يديه وينفث فيهما ويقرأ قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات، يمسح سائر بدنه وما وصلت إليه يده. ثم عليه الصلاة والسلام يضع يده تحت خده الأيمن وينام عليه الصلاة، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام هذا. ثم يقول أيضا: باسمك ربي أحيا وأموت، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذه أدعية طيبة يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك واظبي عليها. هدى تقول: والديها توفيا، تقول أحيانا أطلع اللي الله يقسمه، أعطي العمال، ما أعطي شيء من هنا من هنا، ممكن يصل الثواب. وهل إذا أعطيت شخص ما أدري مسلم أو غير مسلم يصل الثواب؟ أولا يا أختي هدى بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وجميل والله أني أسمع مثل هذه الأسئلة من الناس اللي يذكرون موتاهم، اللي ما ينسون آبائهم أمهاتهم، وهذا يدل إن شاء الله على دين. يدل على إيمان، يدل على وفاء، يدل على بر، لأن بر الوالدين ما ينقطع بالموت، بر الوالدين يستمر حتى بعد الموت. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وأيضا حث على الصدقة عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله يكثر أمثالك، وأسأل الله عز وجل أن يعينك على بر والديك. الأمر الثاني: لا تحقرين من المعروف شيء. شفت ريال واحد يا أخت الفاضل، شفت الدرهم، هذا عند الله عظيم، لا تحقرينه. لا تقولي والله وش يسوي الدرهم، ولا تقولي والله وش تسوي علبة الماء هذه الصغيرة، خاصة في الحر الشديد بالنسبة للعمال وبالنسبة للفقراء. العلبة هذه شيء عظيم، هذه تأتي لك تستظلين في ظلها يوم القيامة، يوم يدني الله عز وجل الشمس من العباد قدر ميل. فأخت الفاضلة، تصدقي عن نفسك وتصدقي عن والديك، ولا تحقرين شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. الأمر الآخر: يجوز تجوز الصدقة على غير المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل كبد رطب أجر. وأسماء لما جاءت أمها وكانت مشركة تقول: أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: صلي أمك. وعمر كان يصل أخ له مشرك، كان يعطيه صدقة ويعطيه كذا، ما في شيء الحمد لله. هي الزكاة، لا، الزكاة لها بنودها، لكن الصدقة ما في شيء. لا تسألين العامل إذا جيتي في الطريق تقولي له: أنت مسلم ولا غير مسلم؟ لا 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 لا, لا. أبدا، عطيه وانوي الصدقة بإخلاص نية، والأجر يصل بإذن الله. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ دخيل بارك الله فيه من ليبيا يسأل يقول: بالنسبة للشخص الذي عنده غنم يريد أن يزكي لكن يدفع من حر ماله، يقول عليها زكاة؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لسائمة الغنم وسائمة الإبل هي التي تجب فيها الزكاة، أما المعلوفة ففي أصح قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيها. فالشخص الذي يعلف الأغنام، يعلف الإبل، يعلف البقر مثلا من حر ماله مثل ما قلت، يعني يدفع فلوس وكذا يشتري له، ما في عشب، أو بمعنى أنه يدفع له أغلب السنة أو السنة كلها الحول كامل، هذا ما عليه زكاة في أصح قولي أهل العلم. ولذلك أي صاحب إبل أو صاحب بقر أو صاحب غنم يعلف هذه الأشياء، يشتري لها الطعام، شعير أو مثلا قت أو أي شيء من الأشياء التي تأكل هذه الحيوانات، هذا ما عليه زكاة ولله الحمد، وهذا من سعة الشريعة ورحمة الشريعة ولله الحمد. أما التي ترعى أغلب الحول، ترعى وتسرح وتأكل من العشب في الصحراء وتشرب من ماء من الماء في الصحراء، هذه فيها الزكاة، يجب فيها الزكاة. بهيمة الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، بشرطين: إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، تعرف نصاب الإبل 5 والبقر 30 والغنم 40، هذا النصاب فأكثر، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول: يعني هي تريد أن تزوج ابنها من بنت أختها، تقول أبوها توفي رحمة الله عليه، تقول وكيلها تقول الآن هل يجوز لجدها من أمها أن يزوجها؟ أنا سألتها قلت لها إخوة، لها أعمام، فذكرت بأن لها إخوة لكن خارج الدولة. أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم قضية، وهي أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. ولقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. هذا واحد. الثاني: لا بد أن نعلم بأن أولياء المرأة هم العصبة من جهة الأب، أما الذين من جهة الأم فلا يكونون أوصياء، مثل الخال وجدها من أمها مثلا، أو أخوانها من أمها، هؤلاء لا يكونوا، عموم ذوي الأرحام ما يكونون أولياء لها إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يوصي الأب، يقول الأب أوصيت خال البنت يزوجها، هذه وصية، هذه تنفذ. أو القاضي مثلا انعدم الأولياء، ما في أحد من أولياء من العصبات، واختار القاضي، لأن القاضي أو السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي يستمد قوة من الحاكم. ولذلك ممكن يقول: قم يا فلان تولى، إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك. أما والله لا، يوجد لها إخوان أعمام أو أبناء عم، فما يجوز بارك الله فيك. الآن أبوها توفي، ننتقل إلى جدها من أبيها، موجود تقول لي لا، ننتقل إلى طبعا هناك قول للعلماء يقول أبنائها إذا كانت متزوجة مثلا عندها عيال طلقت أو مات عنها زوجها وأرادت أن تتزوج وعندها أولاد، أبوها إذا ما كان أبوها موجود جدها إذا ما كان موجود ينتقل إلى أولادها. إذا كانت بكر لا، الآن ننتقل إلى أخوانها. كون الأخ والله مسافر أو بعيد هذا ما يعني بأنه والله ما يزوج، لا، يرسل وكالة، يرسل وكالة شهد عليها أو في المحكمة أو كذا، ويرسل يقول أنا وكلت فلان من الناس مثلا، وكل مثلا فلان، أو أنا أذنت بتزويج فلان ابن فلان، ويرسلها. والله ما فيه، ممكن ماذا، ممكن ابن عمها. الآن قلتي لي بأن جدها من أمها هو عم لوالدها، عم لوالدها، فإذا كان جدها من أم عم لوالدها ممكن يزوجها إذا ما وجد الإخوة. أما إذا وجد الإخوة ما يتجاوز يا أخت الفاضل، لابد من استئذان الإخوة، وهم الذين أكبر إخوانه هو يبعث ورقة وكالة يقول أنا أذنت بهذا بهذه الطريقة. ولذلك الآن لما تأتين إلى المحكمة سيقولون لك مثل هذا الكلام، بارك الله فيك. أم محمد تقول صمت من أول شعبان وبعدين يوم الجمعة أفطر، ممكن أصوم الاثنين والخميس الجاي لأني ما نمكمله حتى بعد نصف شعبان، أصوم الاثنين والخميس. يا أم محمد رضي الله عنك وتقبل الله منك، ما دمت أنك تصومين الحمد لله الاثنين والخميس من كل شهر، عفوا من كل أسبوع وفي كل شهر، طيب ما في بأس، ما في مشكلة. نحن الذين دائما نتكلم على قضية الذي يتعمد يأتي بعد نصف شعبان ثم يبدأ يصوم، هذا الخطأ. أما شخص والله معتاد على الصيام كل اثنين وكل خميس وصوم الأيام البيض، هذا ما يضر الحمد لله، له الأجر والثواب. أم محمد تقول يعني أنا أصلي مع زوجي في البيت صلاة الجماعة، أين أقف؟ تقفين خلفه يا أخت الفاضلة مسامتة له، يعني تقفين خلفه مباشرة، تقفين لا عن يمينه ولا عن يساره، إنما تقفين وراءه، لما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في بيت جدة أنس قال أنس فوقفت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت العجوز خلفنا، يعني صارت وراءه. فهذه هي الصلاة، هذا موقف المرأة إذا صلت خلف زوجها، تقف وراءه مسامتة، بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني أيهما يبدأ، بالطعام أم بصلاة الجماعة؟ أخت الفاضلة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حضر العشاء فقد إذا أذن للعشاء وحضر الطعام فقدموا العشاء على العشاء، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث الآخر لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمعنى أن الإنسان إذا كان جائعا تائقا للطعام وقد أقيمت الصلاة فيقدم العشاء على العشاء، يعني على الصلاة، سواء كان صلاة ظهر ولا صلاة مغرب ولا صلاة عشاء، هذا أهم شيء. لكن المسألة فيها ترتيب لأهل العلم. أولا ينبغي للإنسان أن لا يقدم الطعام مع إقامة الصلاة، هذا الذي ينبغي، يعني يكون الإنسان مرتب حياته، مرتب يعني أوقات طعامه وشرابه، يعني يكون يعني قد رتبها بحيث أنه لا تتعارض مع الصلاة. الأمر الثاني إذا قدر الله حصل قدم الغداء قدم العشاء، فإن الإنسان إذا كان مشتهيا للأكل تائقا للأكل يشعر بجوع فإنه يأكل حتى لو فاتته صلاة الجماعة، لأنه لو ذهب يصلي الجماعة لن يصليها بخشوع وطمأنينة. لماذا؟ لأنه جائع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام، ولذلك يقدم. أما إذا كان والله يستطيع وهو غير جائع مثلا ويستطيع أن يتحمل يذهب فيصلي ثم يعود ويأكل والطعام لا يفسد، يذهب، الأفضل يذهب يعني بمثل هذه المعاني، يعني أن لا يفسد الطعام وأن لا يطول الفصل مثلا وأن لا يؤثر على الآخرين من أهل البيت مثلا، لا يفسد عليهم الوضع، يروح يجي. أما إذا كان لا والله يبرد الطعام ويفسد أو مثلا اجتمعت الأسرة، فإنه يقدم الأكل على صلاة الجماعة. تفضلوا. طيب، عندي عبد الرحمن بارك الله فيه من الجزائر يقول هناك سائلة تقول بأنها تقرأ وردها من القرآن، تقول وأنا لم أكمل السورة، هل لي أن أنتقل إلى سورة أخرى؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا كان يقرأ لديه ورد الآن يقرأ القرآن ثم حصل أراد أن ينتقل إلى سورة أخرى، السؤال لماذا ينتقل إلى سورة أخرى؟ الآن طبيعة الناس إذا قرأ القرآن يختم القرآن، يقرأه حتى يختم ثم يعود، فلماذا ينتقل؟ ما له داعي ينتقل، إنما الأصل أن الإنسان يقرأ من أول الفاتحة إلى الناس ثم يعود، هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بالقراءة في الصلاة، فإذا كان الإنسان يقرأ في سورة ثم التبس عليه الأمر وأحب أن ينتقل إلى سورة أخرى أو آيات أخرى ما في حرج، لأن قراءة ما زاد عن على الفاتحة سنة، ويجوز جمع سورتين في ركعة واحدة كما جمع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل بين البقرة والنساء وآل عمران. الأمر الثالث ما يتعلق بالورد اليومي، فإذا كان المرأة تقرأ أو الإنسان يقرأ ورده اليومي ضمن أذكار الصباح والمساء ثم يعني قرأ آيات ثم انتقل إلى غيرها وأراد أن يعود ما في حرج، لأنه ليس الترتيب شرطا من شروط صحة الأذكار أذكار الصباح والمساء أو من شروط صحة الورد اليومي، بارك الله فيك. طيب عندي مجموعة أسئلة تنتظر، تفضل يا علي. علي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
طال عمرك أبوي.
مرحبا مرحبا.
طال عمرك يا أستاذ تستاهل.
تفضل أبوي.
أبوك في الجنة. أنا طال عمرك متزوج.
ها؟
متزوج بعد متزوجة ثانية.
إيه.
وبعدين حصلت عجت الزوج برا. العيال قالوا جيب الزوجة داخل في البيت.
إيه.
وجبت الزوجة في البيت طال عمرك.
إيه.
يوم جبت الزوجة داخل المرة من زوج الغيرة قامت تحترع المرة صراحة.
الحرمة
الأولى من العيال.
الحرمة الأولى زعلت ها؟
زعلت.
إيه كيت.
المهم يعني بديت عثها يا بات ولا عثها يا بات، المهم لأي الإنسان يعني المرأة إلا نفس الأول يعني حاتي حالي يعني ما حد يحترمني في البيت صراحة.
إيه.
ما حد يحترمني في البيت. المهم بديتها. جلست يمكن حوالي فترة ورجعت لها مرة ثانية ونفس العملية. وبعدين استمرت الصراحة استمرت.
إيه.
لميت حوالي السنة مريض. ما حد عابلني غير اخواني. بعدين رحت لها مره ثانيه بعد رحت لها قمت ايه بالنسبه البيت ايه في البيت لكن ما حد يحترمني، اقعد في الصاله نفس الشحات. لا يحترمني لا يحترمون ولا الاولاد. بعدين الحرمه حطت النفاق هذه الحرمه الاخيره سوت عيال نحن 20 سنه متزوج 20 سنه متزوج انا
هذه الثانيه
الثانيه 20 سنه متزوج وعندي اولاد. المهم الحرمه الاوليه حط الفراغ بين العيال الاولي والثانيين.
إيه.
الأخوان ما يستسوا في الأخوان الثانيين. بعدين المرة قالت أنا ما أحب أزواج ما أبي أزواج. لا أبي أزواج ولا أختك تدخل علي.
هذه الأولى.
الأولى. لا أبي أزواج ولا أختك تدخل علي. أنت أبن الحلال ما أبي عليش. أنا أبو وأنا أخ أنا عيال أنا أبو وهذه إخواني مو أحسن أحترمهم صراحة. قال المهم لا أبغي أزواج على متبي معناه ما تبغيني أنا ومتبي أختك تدخل علي. والحين هجلت الصراحة. على الاخوان الاولين ما يحبون هذه ما يستسون فيهم.
ايه
الاخوان الاولين ما يستسون في هذه. بعدين العيال ما يستسون في العيال هذه يعني عيال عندي بنات عندي اولاد كلهم متزوجين بس عندي بنت واحده متزوج عندي بعدهم. الحين المهم يوم قاتل ماني ذاك المهم حنكون حوالي السنه جربت الصراحه ما ادخل عليهم.
اها
ما ادخل عليهم هذه العيال الاولين مهاجريني قاطعيني لا كلام لا تليفون لا هم لا وصال لا غير. انا ما عندي مدخول ما عندي شيء صراحه.
طيب
انا ما عندي راتب.
ابشر يا علي ابشر تسمع الجواب ان شاء الله.
جزاك الله خير
عسى الله يهديهم يا رب. نعم فاطمه اهلا وسهلا والسلام.
انا الشيخ قبل العام خبرت على مزوج متزوج وحده.
ايوه
كانت متزوجه وجات كانت ايه او هسه عم يسرع عليها دكتور.
أخت الفاضلة عيد السؤال. أنت يا فاطمة تقولين من سنة كلمتيني ما نذكر يا أخت الفاضلة عطيني السؤال لو سمحتي.
إيه هو على متزوج وحدة متزوجة كانت
متزوج وحدة متزوجة يعني على ذمة رجل.
إيه كانت متزوجة وجارتي وكانت زوجها مع زوجي وعدها أطفال.
أيوة
ومصر عليها أقول هاي ما تصح لك تطلقها يقول لا.
إيه
اي ومصر عليها هي كانت متزوجة وهي عند زوجها يعني عندها علاقة ويا زوجي.
طيب
وظلت معاها 3 سنين الأخير تزوجها هي الشيخ وعندها 4 أطفال وجابت أطفالها وجابتها هي وطلقتها من زوجها وتزوجت زوجي. صار له يعني معها السنة هذه من العام كنت مرة زعلانة وصابرتها في نصحتني سمعت نصيحتك رجعت على موت أطفالي رجعت. هو هسه مصر عليها أقول له هاي ما تستحلات أني صابرت الشيخ أني متابعة البرنامج حين مستفيدة من البرنامج قلت له ما تستحلات هاي وهسه هو همين عندها عنده ولد من الحرمة هذه.
لكن أخت الفاضلة يعني هو الآن هو الآن تزوجها بعد ما طلقها الأول.
هو هي على مود تطلقت على مود زوجي تطلقت.
طيب
وظلت مع زوجي خابرت قلت لي روحي عليها أنت قولي لا هذا زوجي وأنت متزوجة زوجي عن زوجي وقالت هي وعادتني قالت بعد ما أحس مع زوجي.
طيب
ظليت وهمين وقانت يعني ما خادت نصيحة لا ويا زوجي ولا وياها.
تسمعين إن شاء الله
وتستمر معها
إن شاء الله. تسمعين التوجيه يا فاطمة أبشر إن شاء الله. خلاص أم باسل
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضلي.
أنت كنت مجاوب عني بس هو خطأ الجواب يعني السؤال.
إيش؟
إنزين في المدرسة للطلاب عطتنا المديرة ألبوم يعني ندخل فيه الصور.
إيه.
ندخل وشيء واحد من الألبومات نفس يعني فيه تماثيل نفس الصليب. أشكالهم إيه. نفسهم. إنزين وهذا يعني معطينا نعطيهم هدايا. وأنا ما أعطيتهم هذا لأن نفس الصليب مندخل فيها الصور ويكون بيعلقوا الصور حلها.
طيب يا مباس أبشر إن شاء الله.
يلا
طيب عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيه. في سؤال الثاني يقول في شخص وقع على امرأة في الحرام والعياذ بالله وحملت منه أتى بولد يقول هل يستطيع أن يعني يضمه إلى اسمه مثلا لأجل أوراق رسمية وكذا. أخي الفاضل عبد الرحمن أولا لا بد أن نعلم بأن الرجل إذا زنى بالمرأة وأتى بولد يحرم عليه أن ينسبه إليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش يعني اللي ليس المقصود الفراش وإنما المقصود فيه لعقد الزوجية الصحيح. الولد للفراش وللعاهر الحجر بمعنى أنه إذا نسبه إليه فقد نسب ولدا لم يحصل في عقد صحيح وإنما ثمرت لقاء محرم نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لا يجوز له ويحرم عليه أن ينسبه إليه ولا يجوز له أن يستلحقه في قول جماهير أهل العلم. وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. الواجب عليه أن يحسن إلى هذا الولد الذي يعني حسب ما يذكر بأنه هو ثمرة لقاء محرم مع هذه المرأة. أما قضية أن ينسبه إليه ويدخله ضمن أولاده هذا والعياذ بالله منكر عظيم نسأل الله العافية. وأمه ينسب إلى أمه أصلا. الآن القوانين تمنع نسبة الولد إلى الأم هذا في الشريعة الأصل ينسب إلى أمه حتى أن ترثه ويرثها ويرث أخوانه من الأم إذا كانوا شرعيين. الآن لا يختار له الدول عندها تعارف ونظام معين يختار له اسم معين ويسجل في الأوراق الرسمية فأخبره بذلك أنه لا يجوز له بحال أن ينسبه إليه وإنما أمه تذهب إلى الجهات الرسمية ويختارون له اسم معين ويعني تكمل إجراءات الأوراق الرسمية بالنسبة له حتى يدخل المدارس وغير ذلك. أم علي من السعودية تقول بأنها يعني اتصلت هي يوم الجمعة تسأل عن قضية تقول ابنها توفي ولم يحج ولم يعتمر تقول أريد أن أحج عنه وأعتمر لكن تقول أنا ما عندي شيء أسجل اسمه في الجمعيات الخيرية. يجوز؟ نعم يجوز بارك الله فيك ورحم الله أموات المسلمين. الأخ علي بارك الله فيه طبعا ذكر قصة مؤلمة يقول أنه متزوج الثانية من 20 سنة وأن الزوجة الأولى ما رضيت يقول دخلت أو جبت الزوجة الثانية بأمر الأولاد دخلتها البيت وعدلت هنا وهنا تقول يعني يقول بأن المرأة الأولى يعني غير راضية والأولاد وصار قطيعة بين أولاد الأولى أولاد الثانية أولاد الأولى لا يسلمون عليه ولا يأتونه يقول أنا الآن محتاج شيء من هذا القبيل الذي ذكر. يا علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله جل وعلا أن يهديك للتي هي أقوم وأن يهدي أولادك الحالة التي أنت فيها حالة حقيقة يعني مؤلمة. الآن القضية ليست قضيتك بقدر ما هي قضية الأولاد. شيء طبيعي أن الزوجة الأولى تغضب وتزعل، شيء طبيعي، لكن لا يجوز لها أن تتجاوز الحدود، حدود الدين والشرع والأدب والأخلاق، ما يجوز. للأسف الشديد الآن بعض الزوجات قد يحصل يتزوج عليها زوجها فتتهتك والعياذ بالله، وتنسى الدين وتنسى الشرع وتنسى الأخلاق وتنسى حتى التربية اللي تربتها عند أهلها، فوالعياذ بالله تفجر فجور عظيم في الخصومة، وربما أساءت إلى زوجها بالضرب أو الشتم أو التعيير والعياذ بالله، أو جر فضيحة عليه، وهذا ما يجوز، نسأل الله العافية والسلامة. ينبغي للمرأة أن يمنعها الدين والإيمان أن تتصرف مثل هذه التصرفات. الأولاد هؤلاء أولاد الأولى يجب عليهم أن يخاف الله عز وجل، وأن لا يضيعوا بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، أن لا يتأثروا شيء طبيعي أمهم تغضب وتزعل وكذا، لكن ما يجوز لهم أن يميلوا هذا الميل العظيم مع أمهم ضد أبيهم. الواجب عليهم أن يكونوا معتدلين، أن يرضوا الطرفين، أن يتعاملوا بالعدل، أن يتعاملوا بتلطيف الأجواء، أيضا ما يتعلق بقضية طمأنة الوالدة وطمأنة الوالد، أن يكونوا وسط، أن لا تختلط عليهم الأوراق. أما أن يمارسوا هذا الآن وقعوا في ظلم عظيم، وقعوا في قطيعة رحم والعياذ بالله. الآن نسأل الله العافية والسلامة، قطعوا رحم أباهم، وهذا أعظم الذنوب أشدها في هذه الصورة. الآن قطعوا الرحم مع إخوانهم من أبيهم، الآن دخلوا في مشكلة والعياذ بالله كبيرة، وربما الآن جر ذلك إلى غيبة ونميمة وكذب، واجتمعت المعاصي كلها عليهم، نسأل الله العافية والسلام. الواجب على هؤلاء الأولاد إن كانوا يشاهدونني أو تنقل إليهم هذا الكلام أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن يعلموا بأن الأمور دين، فكما تدين تدان، ودقة بدقة وإن زدت زاد السق. يجب عليهم أن يرضوا الوالدة، يجب عليهم أن يجلسوا عندها ويقولون لها دائما، يعطونها يطمئنونها بأن هذا قدر الله وهذا قضاء الله، وما الذي تحتاجينه، يوفرون لها الأشياء. يجب أن يقفوا مع الوالد. الوالد الآن متزوج من 20 سنة وعنده أولاد، عنده ذكور وبنات، من لهم هذول بعد أبيهم؟ فالواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ولا يختلط عليهم الأوراق. هؤلاء إخوان لهم شاءوا أم أبوا، على رغم أنوفهم إخوان لهم هؤلاء من أبيهم، يجب عليهم أن يتقوا الله. ليسوا مطالبين أن يقوموا على تربيتهم، أبوهم عايش الحمد لله يربيهم، أهم شيء أن يصلوهم وأن يتقبلوهم وأن يحتضنوهم وأن يراعوهم وأن يحمونهم من الأمور التي قد تهدد حياتهم، تهدد سمعتهم، تهدد مستقبلهم. هذا هو الواجب. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أن تحتاج أن تجلس مع الأولاد بحضور رجال حكماء عقلاء، رجال لهم تجربة في الحياة، يعلمون الأولاد، يوجهون الأولاد إلى قضية كيف يتصرفون مع الوالد وكيف يتصرفون مع الوالدة. وإذا والله الأمر تجد بأن هناك ضرر ورافضين هذا الشيء، لك الحق الكامل أن ترفع الأمر إلى الجهات الشرعية أو الرسمية لتحمي نفسك، وليفرضون على أولادك فرض أنه يصرفون عليك ويدفعون رواتب أو يدفعون مساعدات لك شهريا، كل واحد ملزم بأنه يساعدك ما دمت أنك في مثل هذه الحالة، وأيضا المرحلة السنية المتأخرة والحاجة إلى قضية الإنفاق. بارك الله فيك وأسأل الله جل وعلا أن يعينك. ها خلاص فاطمة، أختي فاطمة من العراق، والأخت أم باسل، أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء بإذن الله أجيب على أسئلتكما. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.